وأن يعطى الرجل ألف دينار فيسخطها وأن يغفر الروم 12,000. هذا الحديث كما ذكرنا في حينه تحققت منه 5 علامات وبقيت علامة. أما الخمس التي تحققت فهو موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس لأول مرة على يد فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والموت الذي ظهر في الشام بمسجد الأموال، هذا الطاعون الذي أتى على كثيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، والفتنة التي دخل حريمها بيت كل مسلم كلنا يتقو منها ويعاني منها وعلى رأسها أجهزة الإعلام، وأن يرقى الرجل ألف دينار فيسقطها، فإنا قد رأينا ذلك في واقع الناس كثيرا وضربنا له الأمثلة. هذه 5 قد ظهرت وبقيت النافذة، وأن يصدر الروم فيثمرون ب80 بندا تحت كل بند، أي تحت كل لواء أو كتيبة 12,000. وقد ذكرت لحضراتكم آنذاك أن لهذه العلامة تفصيلا يأتي في حينه إن شاء الله تعالى، ولعل هذه الليلة يكون حينها هذا. ونتابع المسيرة إن شاء الله تعالى مع ذكر العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، سيما فيما يمكن أن نسميه باب الفتن والملاحم. فهناك علامات قد سبقت لا صلة لها للملاحم، عدا عن الحديث الذي ذكرناه آخرا لم تقوم الساعة حتى تفلح الرومية والقسطنطينية. وأما العلامات الأخرى فهي على النحو الذي سمعته، لكن فيما تبقى من العلامات جله أو كله يندرج في باب الفتن والملاحم، وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زقي لي منها وإني أعطيت الجنتين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته، وإن ربي عز وجل قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويزدي بعضهم بعضا، وإنما أصاب على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع في أمة الدين لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ولا تكون من علامات الساعة، منها ما كان نعمة ومنها ما كان نقمة ومنها ما كان ومنها ما سيكون. فأما الذي كان وهو نعمة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي طوى لي الأرض وضمن لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، مع ضم الأرض هنا كمعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تحقق في ضم الأرض هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى المشارق والمغارب دون أن يرى الشمال والجنوب، وذاك أمر مفصول في هذا الحديث أو مفصول في العلامة: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذه علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يخرج فيه الإسلام من جزيرة العرب، ولا يزال المسلمون محاصرين مضطهدين، ولا تزال تغير عليهم قبائل المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بانتشار الإسلام في ربوع الأرض، لكنه خط من ربوع الأرض مشارقها ومغاربها. وبمثل هذا انتشر الإسلام، فلما انتشر الإسلام فعلا انتشر شرقا وغربا بالصورة التي لم ينتشر بها شمالا ولا جنوبا. في الوقت الذي ظلت الدولة الرومانية أو ظلت بلاد أوروبا وأمريكا كما ظلت كثير من البلدان في أفريقيا وأستراليا، أعني حيث الشمال والجنوب، ما دخلها الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول. وقد عنا أن الإسلام ينتشر شرقا وغربا، وقد قدر للإسلام في قرنه الأول بل في النصف الأول من تاريخ الإسلام وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان الإسلام قد انتشر شرقا إلى بلاد ما وراء النهر، وانتشر غربا إلى أن وصل إلى شمال أفريقيا مصر، وشمال أفريقيا حيث ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، بل تعداها إلى ما وراء محيط الأطلسي ليصل إلى الأندلس والبرتغال، وليكون الإسلام حضارة الأندلس التي ظلت 800 قرون تنشر العلم والنور، حتى أخرجت أوروبا من ظلماتها في عصورها الوسطى. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. تلك بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم قد تحققت، وعلامة قد وقعت. هذا وأبشركم أبناء الإسلام، أبشركم ونحن في وقت عظم فيه الخطر، أبشركم ونحن في زمان اشتد فيه الخطر، يوم أن قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وليدخلن الله هذا الدين كل مكان حتى ما يزر بيتا من نذر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يجل الله به الكفر والأهل. فالله أكبر الله أكبر انتشار للإسلام في ربوع الأرض ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين هذا الإسلام ما بلغ الليل والنهار. وهل ترك الليل والنهار شيئا إلا وقد بلغاه؟ لا والله ما ترك شيئا إلا وقد بلغاه. فما ترك الليل والنهار مكانا في الدنيا طال الليل أو طال النهار حتى ولو أصبح الليل ستة أشهر والنهار ستة أشهر لكن ما ترك الليل والنهار شيئا إلا وقد بلغاه. وبمثل هذا سيبلغ الإسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وليدخلن هذا الدين كل مكان وليدخلن هذا الدين كل مكان ليحل محل الفساد الذي دخل كل مكان ليكون البديل عن الفساد الذي انتشر في كل مكان حتى في الصحاري حتى في القرى حتى في الكهوف. وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا نكرة في السياق تفيد التعميم حتى ما يذر بيتا من مذر والمذر هو الطين ومعناه كوخ بني من طين على شاطئ بحر او في وسط صحراء من نذر ولا وبر الطوف ويعنى به الخيمه فلن يدع الاسلام كوخا ولا خيمه في الصحراء الا دخلها فكيف ببيوت الحاضره كيف بالقرى والمدينه. وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من نذر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الكفر واهله. وهذه علامة وبشارة ننتظرها تأتي من بعد محنة أو محن سنذكرها إن شاء الله تعالى. إن الله سوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما سوي لي منه وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي أعطيت الذهب والفضة الكنزين الأحمر والأبيض الذهب والفضة وهو دلالة على غنى هذه الأمة في مواردها وفي ثروتها التي تكمن داخل بطن الأرض. فما أغنى هذه الأمة ولكن ما أكثر ما سرقت مواردها ما أكثر ما أخذ منها من الذهب والفضة ومن المعادن وما أكثر ما تسرق ومع ذلك لا تزال تقف على قدميه. بلاد حباها الله نعما ارتكبت السعودية جبلا من ذهب أصفر من جبل من ذهب أصفر لا أصفر فضلا عما ينعثر عنه الفرات من جبل من ذهب وإن كان فتنة ونقمة لا منحة أو نعمة لأن الناس يقتتلون عنده فيقتل من كل منها 99 وإن يعطيك كنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة يقول صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكوا بسنة بعام أو بسنة عامة أي لا يعمهم العذاب كما كان يأتي العذاب على الأمم الماضية بصفة عامة فيأخذه مرة واحدة وكلنا يعلم من قصص القرآن الكريم كيف أهلك الله عز وجل الأمم الكافرة الظالمة كيف أهلكهم وهم كبابرة فأهلك عاد وثمود وأهلك قوم نوح وأهلك قوم لوط وأهلك كثيرا من الأمم فمنهم من أمرنا عليه الصيحة ومنهم من أمرنا به الحرب ومنهم من أمرنا إلى آخر ألوان العذاب وكان عذابا عاما يستقبل كفة الكافرين ولا يستثنى منهم إلا أهل الإيمان فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه يستشفع عند ربه استشفاعا حسنا هذا في الدنيا قبل شفاعته التي تكون في الآخرة ألا يهلك أمته بسنة عامة فاستجاب الله عز وجل له وأنتم ترون أن الأمة قد ارتكبت من الذنوب ما يجعلها أهلا لعذاب الله ولغضبه وحلول نقمته لكن الأمة لا تعذب بصفة عامة وإنما الذي نراه ونسمعه ألوانا من العذاب الجزئي سيول في مكان دون مكان وهذا من الطوفان لكنه طوفان لا يجتاح بلدا كاملة ولا أرضا كاملة إنما تنزل السيول نقمة في بعض الأقاليم وفي بعض البلدان تسمعون عنها في أمريكا وتسمعون عنها في بعض أقاليمنا كالتي سمعتم عنها في جنوب البلاد غطت أسوان وسنا وسوهاج وكالتي سمعتم عنها في شمال البلاد غطت سيناء الشمالية أو الجنوبية أو جلجال يكون عذابا لكنه جزئيا فيكون بمثابة الإنذار لا بمثابة العذاب والطاعون يستجري لكنه لا يعود ولا يجزع أهل البلاد ولا أهل الأرض خاطبة وتسمعون عن كثير من العقوبات التي عاقب الله عز وجل بها الأمم السابقة لكن إذا جاءت في صورة جزئية فالريح تقع وقد سمعتم أن من علامات الساعة قد يرتفع عند ذلك ريحا حمراء وإن كنتم سمعتم عنها في السنة فقد رأيتموها في الواقع وما الريح الحمراء العقيم التي جاءتنا في شهر 5 سنة 97 عنا ببعيد ولا زلنا نذكر جلدات سنه 92 ولا تزال الزلازل تحدث في بلاد اخرى نسمع عنها بين الحين والحين. زلزال ايران, زلزال افغانستان, زلزال امريكا, زلازل قد وقعت والزلازل مرتقبه. الاعاصير التي تجزع امريكا, الطوفان الذي اجتاح الى شرق اسيا, فليقتصم عند ذلك شريحا حمرا وزلزاله وخصبا, والخصب قد وقع لكنه ليس عاما وانما جزئيا. وضربنا له الامثله للخصب الذي وقع في جمهوريه ارمينيا وفي مدينه الاطلان بالجزائر وفي المغرب في الخمسينات, بل ومع زلزال 92 وقع خصب بقرية في بني سويس بمصر خطبا ومصر. والمصر عذاب عذب الله به قوما من بني إسرائيل. قلنا وهي علامة بدأت في الظهور وراها أناس نثق في صدقهم في من مات على أمور كبيرة وعظيمة وجسيمة. ماتوا فلما ماتوا مسحوا قردة وقناديل والعياذ بالله, فضلا عن انك ترى صورا قد مسخت وهم احياء, فما ان تراه حتى تتخيل الشمبانزي او تتخيل القردة او تتخيل خنزيرا والعياذ بالله. وقربا هذه لما قربت وايات تتتابع كنظام بان قطعة الكوه فتتابع. اذا فالحديث يقول واني دعوت ربي لامتي الا يهلكهم بسنه عامه, اي لا ياخذهم العذاب الشامل, وانما يكون العذاب جزئيا. وذاك الذي قاله الله وراى الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عام ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, أي لا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم كناية عن الإذلال والمهانة. لا يسلط عليهم عدوا يذلهم ويمتهنهم, يقتل رجالهم, يزيف اعراض نسائهم. فبعد هذا الدعاء اجاب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام ان ربي عز وجل قال يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد, فاني اعطيتك لامتك الا اهلكه بسنه عامه ولا أسلط عليه عدوا من سوى أنفسه يستبيح بيضته أو فيستبيح بيضته, ولو اجتمع عليهم من بأبصارها, أي لو اجتمعت عليهم الدنيا بأسرها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولذلك يوم ان ارادت امريكا ان تسلط على ايران لم تسلط, فسلطوا العراق على ايران في حرب اشتعلت نارها واشتعل اوارها 8 سنوات او زاد. ثم ماذا؟ فرقت العراق من ايران لتغزو الكويت, فلما غزت العراق الكويت كان ذاك سببا لان تاتي امريكا وبريطانيا ودول اوروبيه مع اخرى عربيه لقتال العراق وحصارها من عام 90 الى 99 يتفرط فيها حتى يكون بعضهم يغلق بعضا ويغلق بعضهم بعضا. إذن ما يسلط الله علينا عدوا من غيرنا إلا إذا سلطنا على أنفسنا وقاتل بعضنا بعضا. وقد علمت السبب الرئيس في هذا الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم. السبب الرئيسي في المعنوي هو نقضان عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وها أنتم ترون أن الأمر ازداد عن أن يكون نقضا لعهد الله وعهد رسوله بأن أصبح تشكيكا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنكارا للسنة لتكون مقدمة لإنكار القرآن، أو تشكيكا في السنة ليكون تمهيدا للتشكيك في القرآن. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. واحد يقول: فما بال إسرائيل وقد أذاقت العرب ويلات؟ والإجابة واضحة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. فأخذوا منا جزءا من الأرض المقدسة، أخذوا منا المسجد الأقصى وأرض فلسطين المباركة وأرض الشام أرض مباركة. وقد حرص اليهود على أن تكون لهم ونواة لمملكتهم، وهم يحرصون على أن يهدموا المسجد الأقصى ليبنوا هيكل سليمان الذي يريدون أن يستقبلوا فيه ملكهم المنتظر المسيح الدجال عليه لعنة الله. ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأبصارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا؟ وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. دعاء طالما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت له عائشة: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال: يا عائشة، إن قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء ثبته وإن شاء أثابه. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاصرفنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدرين ولا خزايا ولا نادمين. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رحم الله الشيخ الشعراوي، ومع ذلك في هذه الأيام دعوات عامة من خلال الصحف لحضور مولده المبارك من بعد أن مات الشيخ، وهو الذي أوصى ألا ينصب له نصب أو يقام عليه ضريح، وألا يكون قبره في مسجده، وألا يقام له مولد، قد أوصى بهذا كما سمعنا، لكن قبره صار تابوتا وأقيم عليه الضريح ونصبت عنده الضربة، ثم هو يزار ويتمسح به ويتبرك به ويسجد عنده ويحب ويقبل، وما بين رجاء ودعاء وبكاء، وتزداد الطامة بأن تزداد الموالد عندنا مولده. كيف وقد نظمت الوزارات الموالد على مدى طول العام، فهل سيجدون متسعا لمولد الشعراوي، ام انهم سيقتضون ويقتصرون اياما من موالد اخر حتى لا يتعارض مولد الشعراوي مع موالد اخر؟ لست ادري، انما ذاك من الضلال. ومن الضلال ايضا ان تعلق صورة الشيخ على السيارات الخاصة او العامة. الشيخ الذي فقدناه، نحن فقدنا عشرات المشايخ، فلما هذا الشيخ بالذات؟ ام انها دعوة لوثنية جديدة؟ وما عملت الاوثان الا بتعظيم الصور، وانما اخاف على ممثل المضلين، من يتكلمون بالقران والسنه كالدكتور مصطفى محمود الذي لم يرد ان يتوب ولم يرد ان يعترف بالحقيقه، وما اراد ان يجيبها البطل كما يقال، وانما يحارب السنه بعنوان ليس انكارا للسنه وهو ينكر السنه. والرجل قد بان انه مغرق بعد ان كنت اظن انه لا يفهم او انه مغفل، لكن وضح انه مغرق ليس انكارا للسنه ويحارب السنه. جزم ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن كتابه السنه. يا دكتور مصطفى محمود، يا من اوردت لنا احاديث مخرجة في هذه المرة من البخاري ومسلم، تريد ان تقول لنا هاكم احاديث من البخاري ومسلم تنهى عن كتابة السنة، وانها لن تكتب الا بعد مضي 100 سنة او 200 سنة كما زرف؟ نقول له لماذا اوردت احاديث منسوخة وان كانت صحيحة؟ لماذا أوردت الأحاديث المنسوخة ولم تورد الأحاديث الناسخة؟ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كتابة السنة، لكن هذا في بداية الأمر، حتى لا يختلط القرآن بالسنة وحتى لا تختلط السنة بالقرآن. لكن ما مضى كبير عهد يا مصطفى إلا وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة السنة، وقال اكتبوا عني فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. لما قيل لابن عمر إنك تكتب عن رسول الله كل شيء في رضاه وفي غضب، لماذا تكتب عنه وهو في حالة الغضب؟ فراح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أنا أكتب عنك كل شيء في الرضا وفي الغضب، أفأكتب في حالة الرضا فقط دون حالة الغضب؟ قال ابن عمر اكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم، وصرح عليه الصلاة والسلام بالكتاب. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وكان من الحفاظ، قال ما زاد عني أحد في رواة الأحاديث إلا ابن عمر، إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، إذ كان يكتب ولا أكتب، إذ كان يكتب ولا أكتب. فالسنة بدأ كتابتها في عهد النبي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول مصطفى محمود تريد الأحاديث المنسوخة ولا تريد الأحاديث الناسخة؟ أأنت مغرض؟ أأنت عميل لجهة معينة؟ أأنت تابع لمركز النفاذون؟ أم أنك واحد من أهل التنوير أو التضليل؟ أم ماذا أنت يا مصطفى محمود؟ وقد قلت لك قبل لست مصطفى ولست محمود. أسأل الله أن يتوب عليك، فإن لم يتوب عليك فأسأل الله أن يعجل بالانتقام منك ومن أمثالك. وإنما أخاف على أمتي أن أمت المضلين، وأنا حزين أن يضاف إلى تلك السلسلة الدكتور عبد الصبور شهيد في كتابه أبي آدم قصة الخليقة بين الكرة والحقيقة، والذي أبى أن يعترف هو بالحقيقة وأبى إلا أن يصر على خرافته وعلى أسطورته. وفي الوقت الذي قام يحارب أساطير الأولين والإسرائيليات التي كتبت في قصة آدم، أتى هو بأساطير لم يقلها الفلاسفة ولا الإغريق ولا اليونانيون. ولعبد الصمد شهير غفرة في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مع كتابه هذا الذي قلب فيه الموازين وعكس فيه المعايير. وإنما أخاف على أمتنا أئمة المضلين، وما أكثر الذين يتكلمون بالقرآن والسنة فيكون أحدهم عليم اللسان منافق القلب يهدم الدين باسم الدين. من نذكر ومن نترك؟ إذا العلامة في النفس واضحة. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. إن إسماعيل منصور طبيب المصر دكتور البهائم لما حرم النقاب حرمه باسم الإسلام بالقرآن والسنة، لما نفى عذاب القبر نفاه بالقرآن والسنة، لما أنكر حجية السنة أنكرها بالقرآن والسنة. جمال المنة يحارب السنة بأدلة من السنة، يعجب الشريعة بأدلة من القرآن والسنة. هكذا يقولون، وأريد أن أقول راحوا يهدمون الدين باسم تجديد الدين. أما وجد الدين مجددين سوى هؤلاء العملاء لا العلماء؟ سبحانك ربنا. لكن لها الفتن، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. واسمع هذه: وإذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. أقول: وقد وضع السيف في الأمة، وضع السيف في الأمة بحرب بين العراق وإيران، وبحرب بين العراق والكويت، وبحرب بين قوى متحالفة والعراق، وبحرب بين الاتحاد السوفيتي اللبن وأفغانستان، ثم بحرب بين الأفغانيين وبعضهم البعض، وبحرب بين روسيا والتجارة، وبحرب بين الصرب والبوسنة والهرسك، ثم بحرب بين الصرب والكوسوفا، وبحروب في كشمير والهند وإريتريا والفلبين وطاجكستان وأوزبكستان، وحروب في السودان نعم، وقد وضع السيف لمثل هذه الحروب سيما في مقدمة خطيرة لا مثيل لها في عالمنا وتاريخنا، ألا وهي المسماة بحرب الخليج، تلك التي استدعينا أعداء الله لها بأنفسنا. فجاءوا مع بداية التسعينات ليقولوا لنا ما إن تنتهي المعركة لن يبقى جندي واحد أمريكي أو بريطاني أو أوروبي عموما. ومع ذلك فتسع سنوات كاملة ومبلغ علمنا أنه لم يخرج جندي واحد، اللهم إلا الذين أصابهم مرض لم يعلم تشخيصه ولم يعرف داره ولم يدرك دواؤه. هذا مبلغ علمه الذين خرجوا، أما البقية الباقية فإنهم في دراسة ميدانية وفي تعامل مع الطبيعة الأرضية ومع البيئة العربية ومعرفة للغات واللهجات العربية، ليكون ذلك مقدمة لغزو الروم الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تكون الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولا تكون الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو الذي قاله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. وهو وإن كان على ظاهره لم يتحقق بعد، لكن من ينظر إلى حال الكثير من المسلمين وقد ارتكبوا الشرك ووقعوا في الكفر وفعلوا خصال النفاق ووقعوا في مظاهر الردة، يرى أن هذا الحديث قد تحقق وأن أناسا خرجوا من الدين أفواجا وإن كانوا لا يزالون يتسمون بالإسلام وينقضون تحت رايته. ولكن هذا الحديث يقع له مظهر أشد في الحروب التي بيننا وبين الروم، فهناك ردة تقع وتكون هناك ردة شديدة كما تسمع هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. من ذلك ما قد ظهر ومنه ما سيظهر. أما الذي ظهر فقد ظهرت صور شركية في الأمة ومظاهر وثنية وأناس يعبدون الأموات ويقدسون الأولياء والصالحين بمظاهر تعبدية لا ينبغي أن تكون إلا لله، بل هناك مظاهر وثنية وقعت في غيبة من العلم وكثرة من الجهل. من ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب مليات النساء زوج حول ذخرة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب مليات نساء زوج حول ذخرة. وهم خلطة طلب كانت تعبده زوج في الجاهلية بمكان يدعى ثبالة. هذه العلامة يرى بعض العلماء أنها قد ظهرت في أرض الجزيرة العربية قبيل دعوة عبد الوهاب إذ عبدت الأشجار والأحجار وانفجر ذلك في جبل بلاد العالم الإسلامي فذبحت الذبائح وأوقدت الدموع ونذرت النذور للمزارات وأضرحت القبور بصورة عجيبة وعلى مرة ومثلى من كثير من علماء المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما هذه الأعلام بحرف يدها فإنا لا نظن بأنها قد وقعت وإنما يغلب على الظن أنه مع العلامات الكبرى ومجيء ريح طيبة تطلب أرواح المؤمنين هناك أناس يعبدون الأصنام والأوثان وهناك نساء تضرب إلياتهم حول للخلطة يغلبون وينذرون ويعبدون ويتقصرون عياذا بك اللهم. إذن الحديث وإما يذكر مظاهر وهي في الناس كائنة وإما يفعل هذا بالفعل بصورة واضحة فيكون ذلك متأخرا إذا جاءت الريح الطيبة وقبض الأرواح عن المؤمنين. ويقول عليه الصلاة والسلام إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذه علامة قد سبق ذكرها من قبل فقلت لحضراتكم بأن نحو من 30 قد ادعوا النبوة على طول التاريخ الإسلامي ولم يبقى إلا الدجال ليكون آخر 30 الذي يدعي النبوة بل ويزعم الألوهية بعدها. ويقول عليه الصلاة والسلام مع نهاية هذا الحديث الذي فيه نفس الإمام ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل فاجتهد أن تكون منهم يا ابن الإسلام. اللهم اجعلنا من هذه الطائفة اللهم اجعلنا من الطائفة الظاهرين على الحق اللهم اجعلنا متمسكين بالحق حتى يأتي أمرك اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك آمين. ثم يذكر صلى الله عليه وسلم من الفتن هذا الحديث وهو أيضا منه ما وقع ومنه ما سيقع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة أحلاه فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاف؟ قال هي حرف وهرف ثم فتنة الزراء دخلها أو دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أولياء المتقون. ثم يطلع الناس على رجل كورك على ظل ثم فتنة الدهيمة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت حتى إذا قيل انقضت عادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. الحديث مرة أخرى مع بيان معانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلام، يعني ذكر فتنة تأتي متأخرة من بعد الفتن، كفتنة الرجل في أهله وفتنة الرجل في ماله، بل وذكر فتنا تموج كموج البحر، منها ما وقع أيام عمر أو بعد مقتل عمر رضي الله عنه، فوقع من ذلك ما شاء الله في خلافة عثمان حتى قتل رضي الله عنه، ثم الفتنة التي وقعت في الجمل والرسيل، وتتابعت فتن حتى ذكر فتنة الأحلاف. والأحلاف جمع حلف، والحلف هو حجم الليل الذي يوضع على رقبة البعير أثناء سقي في الساقية أو حرس في المحراب، محراب البلد والساقية المعروفة، فيوضع الحلف على ظهر البعير. وسميت الأعلام كناية عن الملازمة، أي كما يلازم الحلف رقبة البعير أو رقبة البقرة أو الجامع عموما، حتى ذكر في جلسة الأحلام أي فتن ملازمة. فقال القائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلام؟ قال: هي حرب وهرب. كذا شكلها العلماء: حرب وهرب، حرب بفتح الحاء والراء، وهرب بفتح الهاء والراء. والحرب غير الحرب، الحرب معناه سلب المال والأهل، سلب المال والأهل، والهرب هو الفرار. وهذا المعنى لا نجده ينطبق على شيء من الحروب والفتن فيما مضى إلا على حرب الخليج، تلك التي ببدايتها وضع السيف في أمة الإسلام أو أمة العرب، لتكون بداية للفتن وملاحم آخر الزمان. قال: هي حرب وهرب، حرب سلب مال وعرض، وهرب يلوذ الطرف الثاني بالزراعه. المعروف في تاريخ الحروب ان جيشا ينتصر وجيشا يهزم، لكن تقع بينهما حروب، يكون هناك قتال، لكن غزو العراق للكويت لم يكن على سافلة حرب قد عرفت من قبل، فإن العراقيين قد غزوا الكويتيين على ذره، وأول ما فعلوه لمن يذكر الأحداث وما هي منا ببعيد لم يمض عليها أكل من الزمان بعد، لم تكتمل 9 أو 10 سنوات، أول ما نزل الجنود العراقيون استولوا على أهم مراكز المال في الكويت، اشتري المعارض السيارات والبنوك والأماكن التي فيها الأموال المدخرة والكثيرة، ثم أبيح لهم بأوامر أو أباح الجنود لأنفسهم أن يدخلوا البيوت، فدخلوا البيوت فانتهكوا الأعراض. فذاك الحرب والهرب أنه لم نلقى مقاومة من الكويتيين ضد العراقيين، يدافعون عن أنفسهم، عن أعراضهم، عن أموالهم، مع أن الرجل إذا قتل ضد عرضه قتل دفاعا عن عرضه فهو شهيد، او قتل دفاعا عن ماله فهو شهيد، او دفاعا عن نفسه فهو شهيد. ومع ذلك لن نبقى من مدافع عن نفسه ولا عرض ولا ارض ولا اهل ولا مال. وانما مات الكويتيون بالفراق، منهم من نزل الى بقية الامارات، ومن نزل الى السعودية، ومن جاء في مصر، ومنهم من هلك فارا في الصحراء، شاه ظل في الصحراء وهلك. ونحن نعلم ان الكثيرين جاءوا في بلادنا، كما ان المصريين ايضا وجدوا المسألة، قالوا الحجم العراقيين اللي كان سواء عند واحد جاب العربية وجه، واللي كان مش عارف جاب ايه وجه، حرب وهرب لذا نفسرها فيما نراه والله اعلم. وقد غلب على الظن. قال ثم فتنة السراء، والسراء غرة الناس والخير، وتكون السراء بالنعمة التي تسر الناس من وفرة المال والعافية. فتنة السراء موجودة في بلاد العرب الناس، بدت واضحة في دول الخليج والسعودية والبترول، ولنا منها الآن هامش مهمش، ولكن الله أعلم بما يجد بعضه. فإن من سياسة أعداء الإسلام في الاقتصاد أن يفرحوا أناسا بعلو اقتصادهم، فيروا أنهم قد صعدوا إلى الطابق العاشر، ثم تأتيهم نسلة تجعلهم يسقطون إلى ما تحت الأرض. فلنحرص على بلادنا قبل أن نحرص على أنفسنا. قال ثم فتنة السراء، السراء موجودة في دنيا العالمية، لكن حصل انتعاش للاقتصاد العراقي بعد الغزو السويسي، أموال مهمت، سيارات، ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن فتنة السراء هذه دخلوها أو دخلوها، الذي يكون سببا فيها دخلوها من تحت قدمي رجل من اهل بيت يزعم انه مني وليس مني وانما اولياء المتقون، وانا ما كنت لافسر الحديث برجل كصدام لولا انه زعم اثناء تلك الحروب بانه رجل من اهل بيت النبوه ليجتذب اليه المسلمون وليعطي الحرب ضد العراق صفه العلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام ينفي عنه هذا الشرف، يقول يزعم انه مني وليس مني، يزعم انه مني وليس مني، انما اولياء المتقون. العبره في اهل البيت ليست بالاحلام ولا بالانساب، انما بالعمل الصالح والاخذ بالاسباب. يا فاطمه اعملي فاني لن اغني عنك من الله شيئا، ليس نفيا للشفاعه كما زعم مصطفى محمود، وانما اراد ان لا تتكل على الاحساب وانما تاخذ بالاسباب. يزعم انه مني وليس مني، انما اولياء المتقون. ثم هنا تفيد الترتيب والسراء. ثم يصطلح الناس على رجل كورث على ظل، يعني يدل على انه ليس قوي، رجل هزيل ليس في ذهاب وقوة من سبقه، وعجيب مع كل ما فعله صدام ان يبقى صدام، ولكنه آكل. ولو أراد الأمريكان أن يأتوا برقبة صدام قبل أن تقوم الحرب، حرب التحالفية ضد العراق، نأتوا برقبته، وقد فعلوها مع البعض من قبل ذلك. يوم نطلق صاروخ أراد به القذافي فدخل إلى سرير القذافي فقتل ولده، ويوم نطلق رئيس بلد. الشاهد أن المسألة فيها سر وعلامة استفهام، فلذلك يبقى القذافي طويلا. ولذا جاء الحديث ثم، أي بعد وفاة هذا الصدام يصطلح الناس على رجل كورك على ظل، أي لا يبقى في مدة رئاسته طويلا. ثم فتنة الزهيمة، نسأل الله العفو والعافية. والزهيمة تصغير دهماء، وهي الداهية الكبيرة. داهية دهماء، لكن هذه الزهيماء تسبق الدهماء. ثم فتنة الزهيماء تعمل ايه؟ لا تدع احدا من هذه الأمة الا رسمته. انا كده علمت، يعني يبتلى منها وان لم يكن ابتلاء عظيما الا نظمت، حتى اذا قيل انقضت عادت. وبعدها تحكم الفتن، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يطير الناس الى خصاصين. والخصاص هو الجماعة من الناس، خصاص إيمان لا نفاق فيه، وهؤلاء هم الذين يبايعون المهدي، وخصاص نفاق لا إيمان فيه، وهؤلاء هم الذين ينتظرون الدجال. خصاص الإيمان لا نفاق فيه، وخصاص نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. ولذلك بعد هذه الفتن والتي أضلنا زمانها، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن واقعنا وما يأتي في غدنا، تصالحون الروم صلحا آمنا. ونحن معهم الآن في الصلح، والروم كما علم أوروبا وأمريكا نظار الغرب، تصالحون الروم صلحا آمنا، وتقهر كما حدث التحالف بين الغرب والعرب ضد العراق. لكن يقع تحالف آخر تبدأ بعده الفتن والملاحم، ويقع الغدر من الروم، تطالحون الروم صلحا آمنا، وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم، فتغنمون وتغنمون. لكن المعركة التي وقعت بين المتحالفين من العرب مع الغرب سلموا دون أن يغنموا، وهذا الذي يجعلنا نؤكد أن تحالف آخر يقع بين العرب والغرب، وينتظر فيه المتحالفون على الدولة المحاربة، إن كانت العراق ثانية أو إن كانت إيران متوقعة أو كانت دولة ثالثة لست أدري، فلا أزعم أنني أعلمها ولا أرجو بغير. أقول فهنا يقع هذا التحالف فتغنمون وتغنمون. يكمل النبي عليه الصلاة والسلام الدلول او الدلال حضار مكان في دلال، والدلال هذه فيها مزارع ومراحل، ولذا سماها مرجل، والمرج هو المرأة، صحراء ولكن فيها نباتات، لمرج في دلول. فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب، اي في حملة صليبية قادمة بخلاف الحملات الصليبية الماضية، فيرفع الصليب ويقول الاغلب الصليب، فيقوم اليه رجل من المسلمين فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم في 80 غاية مع كل غاية 12,000، والغاية هي الراية، والراية رواة أو كتيبة، في كل كتيبة 12,000، في كل كتيبة 12,000 أو 12,000 في كل كتيبة، في 80 راية ب760,000، وتكون الفتن والملاحم. مقدمتها بدأت بعاصفة الصحراء، حرب العذراء كما يسميها المتعصبون المتروكين والأمريكان، أي حرب الخليج. وأما تلك المعركة التي يغدر فيها الروم، وما يترتب على الغدر من فتن وملاعب وحروب، فذاك موضوع القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، أحينا مسلمين توفنا مؤمنين، الحقنا بالصالحين. اللهم نجح أبناء المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وانصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب المكروهين، وفك أسر إخواننا المهجورين، وارفع الضر عن المتضررين، والحصار عن المحاصرين، وانتقم من أعدائك أعداء الدين، انتقم من أعدائك أعداء الدين، انتقم من أعدائك أعداء الدين، من المنافقين والمشركين، ومن الصليبيين والصهيونيين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنه خلقك وما يعجزونك، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم.